هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مسامرة. معي ومعكم اليوم ضيف عزيز غالي على قلوبنا جميعا، فضيلة الدكتور غريب رمضان حفظه الله تبارك وتعالى. حياكم الله دكتور.
أهلا بي.
حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم ويبارك فيك وتقبل منكم صالح الأعمال.
آمين يا رب.
ونورت بودكاست مسامرة.
منور بيكم.
رضي الله عنكم وأرضاكم.
أيه.
الله يحفظكم. الله. دكتور غريب استشاري طب الأطفال بالمنصورة، أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله مباركا أينما حل وحيثما كان. حياكم الله دكتور.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله. الله يرضى عنكم. اسمح لي يا دكتور نبدأ من تجربتكم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فمتى كانت هذه الانطلاقة وكيف كانت؟
بارك الله فيك.
فيكم بارك الله.
يعني أنت قدمت استشارة طب أطفال، وهو طبعا ده وصفي الأول، وهو نعم. عملي ومهنتي
نعم.
اللي درستها يعني دراسة أكاديمية منهجية
نعم.
لكن في وصف آخر اللي هو يعني مفروض عند يكون حال كل المسلمين اللي هو
نعم.
الداعية إلى الله
نعم.
سبحانه وتعالى
نعم.
وده شيء ربنا عز وجل شرفني به، وإن لم أكن له أهلا، لكن ده فضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته، وإحنا مش عارفين نشكره إزاي، يعني فعلا عاجزين عن شكر ربنا أن يمنحنا هذا الفضل، فاللهم لك الحمد والنعم. الانطلاقة الدعوية الأولى دي يمكن بدأت بدري شوية نسبيا، يعني كان وأنا في سنة أولى ثانوي.
اللهم بارك. صف الأول الثانوي. اللهم
يعني
بارك.
خلص تلت إعدادي كده سنة أولى ثانوي.
اللهم بارك.
كان وأنا في أولى ثانوي يعني بدأت كده، يمكن كان أول مرة أشوف كتب مكتوبة في الدين غير الكتاب المدرسي.
نعم.
يعني في مكتبة المدرسة وكانت تعير الكتب، وده أمر يعني قديم ولا زال موجود.
نعم.
فكنت أستعير الكتاب وأقرأه وألخصه. وفي كتب ما كنتش معرف ألخصها، فكنت أكتفي بقراءتها، يعني كتب كبيرة.
نعم.
وطبعا بيبقى الأستاذ اللي هو ماسك المكتبة عايزه مثلا الأسبوع الجاي.
نعم.
في وقت معين، فيعني فمن الكتب اللي لخصتها كتاب كان بيتحدث عن القيامة وأشراط الساعة، فتأثرت بيه جدا جدا فكتبت الكتاب ده.
نعم.
فجينا واحنا وانا في اولى ثانوي، لقيت امام، ما فيش امام للجامع يخطب.
نعم.
طب مين اللي يخطب؟ قلت لهم خلاص انا اخطب ان شاء الله.
نعم.
وكانت اول خطبه واول صعود لي على المنبر في حياتي، وكان يعني ما كنت اتخيل اصلا ان اوضع في هذا الموقف، يعني دايما ما تخيلتش نفسي ابدا في السن ده ان نطلع اخطب جمعه في الناس دي كلها، صعب جدا جدا. المهم استعنت بالله وجبت الورقتين اللي في الاخر دول اللي كاتب فيهم اشراط الساعه، يعني حوالي 5-6 ورقات، وطلعت على المنبر وانا رجلي ترتجف.
سبحان الله.
وبعد ما المؤذن خلص الاذان ووقفت، الرعشه دي خدت دقيقه دقيقتين، وبعد كده يعني انطلقت، ولكن اقرا من الورقه. وفاكر يعني سبحان الله كان في هذه المرة صوتي عالي جدا، معلي صوتي على الآخر حتى بعد ما نزلت. كنت بصلي صلاة الجمعة الصوت ما كانش خارج، فكانت دي أول تجربة. وبعدها بقى كان كل ما يتزنقوا في حاجة كانوا يقولوا تعالى يا غريب اخطب، اخطب لنا الجمعة دي. وربنا فتح الباب بهذه الطريقة. وحتى هذه اللحظة يعني ما انقطعت عن خطبة الجمعة إلا يسيرا، حاجة بقى ممكن تبقى غصب عني، يعني حاجة خارجة عن الإرادة، أكون مسافر ما يكونش فيه مسجد متاح، وإن كان ده يعني كان بيبقى قليل جدا لسيما من مرحلة الجامعة بالذات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ونحن دعاة إلى الله عز وجل.
هنيئا لك يا دكتور،
صلى الله عز وجل أزيدكم التوفيق. ربنا يا رب ما يحرمنا منها أبدا حتى الممات. اللهم آمين.
آمين يا رب العالمين. زادكم الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا ونفع للبلاد والعباد.
الله يبارك فيك.
الله يحفظكم يا دكتور. إذن ما شاء الله تبارك الله بدأت الرحلة الدعوية لفضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان من الصف الأول الثانوي.
دي الخطب يا مولانا، إنما كان في أفق آخر يعني ركزت عليه.
جميل، ما هو دكتور
الأفق ده؟ إن أنا يعني أخذ بأياد الناس إلى الله عز وجل.
اللهم بارك.
ده من وانا في ثانوي.
اللهم بارك.
طب إزاي أخذ بأيديهم؟ الناس في نفور، في نفور، ولا سيما يعني مش عايزين كلام في الدين. طب وبعدين والحل؟ بقيت أحاول معاهم، يعني استطعت أن أجتذب 2 أو 3 المؤذن واحد تاني عشان نصلي مع بعض. يعني أروح أصلي الفجر ما فيش حد بيصلي، في ما يكون مثلا في الشتاء أروح في المسجد لوحدي أنا والمؤذن. كان يندر أن الإنسان يلاقي حد. فاستمر الوضع على كده. أول ما رحت كلية طب، ويعني التحيت في سنة أولى طب، طبعا التحيت دي عملت عائق أكبر وزودت الفجوة أكبر. وإن كان هم يعني احترموا أن أنا شاطر ورحت كلية طب يعني، ولكن في الجانب ده عمل مشكلة. فقعدت أفكر إزاي أجيب الناس دي، إزاي يعني أخذ بقلوبهم إلى الله عز وجل. فهداني الله سبحانه وتعالى إلى فكرة، كانت الفكرة دي أن أنا أستطيع أن أنا أجيبهم من خلال عيالهم.
يا سلام.
طب العيال الصغيرة، العيال الصغيرة اللهم لك الحمد الإنسان يكسبهم بسهولة. طب أبائهم أصلا ممكن يمنعوهم إن هم يقابلوني مثلا، يجوا يصلوا معايا في المسجد. ففي حاجة جيت كده قلت أنا إيه، أنا ربنا اداني وقت في الأجازة. العيال دي عندها ملاحق، في عيال عندها ملاحق إنجليزي عربي حساب، أنا هدل العيال دي دروس.
اللهم بارك.
طب أديهم دروس فين؟
نعم.
مفيش مكان
إذا المسجد،
مفيش إلا المسجد.
نعم.
وهم تلقوا الفكرة بالقبول، بقيت أشرح لهم فعلا اللي عنده مشكلة في الإنجليزي، اللي عنده في الحساب، والعيال بفضل الله كانت بتنجح. فقالوهم فرحوا جدا. فأنا كنت بكتفي بس إن العيال تيجي، ونيجي مثلا بعد العصر أقول لهم حديث حاجة كده في دقيقتين.
نعم.
نقول الأذكار المساء مع بعض.
اللهم بارك. أي فائدة إيمانية تربوية،
وحصل محبة بيني وبين الأولاد دول، وارتبطوا بي، فصاروا مش محتاج لأهليهم إن هم يجيبهم لي، لأن هم بنفسهم بدأوا
تعلقوا.
يتعلقوا. وسبحان الله العظيم حتى هذه اللحظة هؤلاء هم صاروا خلاص رجالة دلوقتي ومخلفين. لا زال منهم ناس على تواصل معي وفي مودة ومحبة. فكانت دي تجربة من التجارب اللي وجدتها فعلا فعالة. الناس عشان تيجي تستجيب لدعوتك أحيانا يحتاجون لبذل منك، وإن كان بذلا دنيويا. لابد من المسألة دي، إنسان يكون حاطط كل الوسائل اللي قدامه يستطيع أن يجذب بها قلوب الآخرين، لنأخذ بأيادي الحيارة إلى الله عز وجل، وربنا يستعملنا يا رب في خدمة دينه.
آمين آمين. صلى الله عز وجل تقبل منك صالح الأعمال. دكتور الله يحفظكم.
بارك الله.
طيب دكتور، وفقكم الله عز وجل للالتحاق بكلية الطب مع ما معكم بفضل الله سبحانه وتعالى من القرآن، وسيأتي إن شاء الله علاقتكم بالقرآن معنا. لكن دعني أعرج على مسألة دكتور، هل إن الإنسان يستقيم ويمشي في طريق الله عز وجل تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذه الحياة حياة خانية إن صح التعبير، حياة ما فيها تفوق، ما فيها التحاق بالكلية العليا مثل ما حصل مع فضيلة الدكتور؟ كيفية الجمع بين هذا وهذا؟ تفضل دكتور.
بالعكس، الموضوع معكوس تماما. يعني نحن ديننا يأمرنا بالجدية. يعني المسلم ما يضيعش وقته، المسلم لابد أن يوظف كل طاقاته. وبعدين أنت لما تقعد بتذاكر بتحتسب وقتك ده عند ربنا عز وجل، ده بيكون له أثر إيجابي عليك أساسا. لأني لا أدري، لعلي لا يكون انتفاعي من مذاكرتي إلا احتسابي أصلا، احتسابي للوقت. من الحاجات اللي أثرت فيها جدا جدا، وإن كانت يعني في مرحلة لاحقة، إن في بعض زملائي توفوا وإحنا في امتياز.
الله أكبر.
تخيل حضرتك، توفوا وإحنا في امتياز، وفي بعض الزملاء توفوا وإحنا في بداية التكليف. إحنا كلية الطب بناخد، كان زمان النظام القديم أيامنا 6 سنين دراسة
وسنة امتياز تقريبا،
وسنة امتياز. طبعا 5 و6 دي كانت الدراسة 12 شهر، مش
ترمين فقط،
ترمين لا 12 شهر. فالمهم، بل 6 ممكن تكون أكتر من كده. المهم، وإحنا في امتياز فوجئت ناس ماتت. وبعد ما خلصنا الكل الامتياز وناس اتعينت ماتت. أنا بس مش عايز أقول قرائن يعني، حتى لا يعرف الحديث عن مين. وناس متفوقة، يعني مش مثلا هو كونه يبقى في طب ويخلص كلية الطب ده شاطر، ده مميز علميا. إنما لما يكون كمان في كلية الطب مميز متميز وبعدين يموت الشخص ده، فدي من الحاجات اللي يعني خبطت في قلبي قوي، إن إحنا فعلا كل حاجة من حاجات الدنيا نفعها ظني. أنت لا تتيقن الانتفاع بما عندك من أشياء الدنيا، ظني يعني احتمالي. الحاجة الوحيدة اللي نفعها متيقن إن الإنسان يبتغي بها وجه الله عز وجل،
الله.
أو ينفق وقته في مرضات الله سبحانه وتعالى. دي الحاجة الوحيدة. يعني أنا لما أقعد أقول أقرأ شوية قرآن، دي خلاص خالصة، نفترض إنها خالصة لله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا الإخلاص، فدي خلاص نفعها إن شاء الله متيقن. الصلاة نفعها متيقن في الآخرة. الدعوة إلى الله نفعها متيقن. الأعمال، الصيام، الصدقة، الحاجات دي نفعها متيقن. إنما حاجات الدنيا الله أعلم. أنا بذاكر واخد بكالوريوس، وبعدين أخد ماجستير، وبعدين أخد دكتوراه، الله أعلم هنتفع بها ولا لا، ما نعرفش. دول ماتوا قبل ما ينتفعوا. تخيل، من حضانة لغاية ما خلص كلية الطب وما انتفعش بحاجة، ما فيش نفع. اللي كان ممكن ينفعه ايه بقى، او اللي انتفع بيه، هي لحظة احتسابه وهو بيذاكر.
صحيح.
فدي مسألة مهمة جدا. لان انا لما احتسب انا بذاكر عشان لي نية ان اكون على ثغر وان اكون سبب لإفادة الناس، وسد الثغرة دي في احتياج الناس، واني انفع عموم الناس. احنا في الطب احنا مش بننفع بس المسلمين، احنا بننفع كل الناس،
فالأمة.
لا، بالأمة الإسلامية وأي حد. أي حد. ده في كلية اسمها كلية الطب البيطري، كلية الطب البيطري، يعني قاعد يتعلم طول عمره عشان في النهاية يعالج
الأنعام مثلا،
يعالج حيوانات
أو الحيوانات.
سبحان الله العظيم. فإحنا مهنة عظيمة إنه يعالج الحيوانات.
صحيح.
فدي بقى يعني لنأخذ منها فائدة، إن الطبيب يعالج أي حد يقدر يعالجه أيا كان، بغض النظر عن عقيدته، بغض النظر عن مبادئه، بغض النظر عن طاعته لله، بغض النظر. وبعدين دي في حاجة مهمة قوي. الله عز وجل
سبحانه وتعالى
من أسمائه المقيت.
سبحانه.
والمقيت هو الذي أوصل إلى كل موجود قوته. قلبنا ده شغال بسم الله المقيت. هل القلب ده يتوقف لما الإنسان يعمل معصية؟ أبدا. كليته بتوقف لما يعمل معصية؟ لا أبدا. القوت واصل لها وشغالة. لو إنسان كفر بالله أعضاؤه بتقف؟
لا
ما بتقفش. فده ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق، ومفروض إحنا بنعبده. عبادة ربنا عز وجل فرض على الكل. فإحنا لما نيجي نطبب لسنا أصحاب حق أكثر من الله عز وجل. فنية إن أنا أفيد كل الناس دي عبادة، عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فأنا بقى لما ذاكر واخد شهادة، الشهادة دي أنا انتفعت بها في نفسي خير، انتفعت بها في العمل بعد كده خير، ما انتفعتش دراستي دي انتفعت بها. إنما اللي ذاكر من غير نية وخد الماجستير من غير نية وخد الدكتوراه من غير نية هينتفع بإيه؟ يا من، ودي قصة مسألة ظنية النفع. واحد حاجة مشهورة جدا جدا، واحد سافر برا، واحد يشتغل طول عمره، وهو بيشتغل يحول فلوسه ويبني فيلا مثلا أو يبني عمارة أو يبني برج. أول ما يرجع مصر خلاص بقى يقعد يرتاح عشان يستفيد من فلوسه توفيه المنية، يبقى هو كده انتفع بحاجة؟
لا.
يبقى إذن أي حاجة في الدنيا نفعها ظني. طب دي نستفيد منه إيه؟ لأن دي حضرتك دي منهجية حياة، دي بترسم خطوط، ترسم خطوط يمشي عليها الإنسان. إن أنا في كل لحظة في شغلي في مذاكرتي في قراءتي في عملي أنوني صالحة تنفعني عند الله، حتى إذا مت أثناء هذا العمل أو بعد هذا العمل أساب عليه. مش شرط بعد ما خلص الدراسة أستفيد بها. ارتباط العمل بربنا سبحانه وتعالى. فدي من أهم الأعمال التي ينبغي أن يراعيها وأن يركز عليها المسلم في حياته.
أحسن الله عليك.
ليكون عمره عامر بالحسنات. يعني إنسان أحيانا ممكن يموت يلاقي استفادته قليلة أوي. إنما لما يكون بيحتسب لا، دي استفادته عظيمة جدا جدا.
نعم نعم، أحسن الله عليكم يا دكتور.
الله يكرمك.
الحقيقة حضرتك وضعت يدك على مسألة مهمة جدا جدا، هي مسألة استحضار النية. تكلمت يا دكتور عن استحضار الطالب، سواء كان طالب طب، طالب هندسة، طالب في أي كلية في أي مجال، أنه يستحضر هذه النوايا كي يتحصل.
وأي عامل في أي مهنة.
وأي عامل في أي مهنة. نعم أحسنتم. طيب دكتور، بعد الامتياز والتخرج ووفقتم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى التعيين كطبيب، هذه الخبرة الطويلة في الطب مع ما صاحبها من سير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ودلالة الخلق على الله سبحانه وتعالى، هل لنا أن نستفيد من سيدنا فضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان اليوم بعض النوايا التي ينبغي للطبيب خصوصا أن يستحضرها في عمله، هذه الوظيفة الشريفة المهمة جدا؟
هو كلامك جميل ورائع، وأشكرك على السؤال ده، ولكن احنا تخطينا يعني حاجات في حياتي
جميل.
تركت بصمة يعني لا تزال حتى هذه اللحظة يهتز لها قلبي جميل. ويتأثر.
وهي دكتور عشان ندخل فيه،
بالنسبة لمسألة أهم حاجة صراحة في الطبيب وفي كل مهنة،
نعم،
إنه يراعي الأمانة. ومراعاة الأمانة دي ده تكليف كبير جدا جدا، لأن أنا دلوقتي قدامي قد يؤثر قراري على حياة بني آدم.
نعم.
قد يحيا بسبب قرار هتخذه.
نعم.
وقد يهلك بسبب قرار هتخذه. ده يعني بتبقى في بعض المواقف، مش دايما.
نعم.
إنما ده لازمه إيه؟ لازمه إن أنا ذاكر كويس جدا جدا جدا.
نعم.
إني أتقن، إني أتابع كل ما هو جديد، مش حاجات سطحية، مش حاجات قشور. إن أحرص على حضور المؤتمرات العلمية، متابعة النشرات العلمية الجديدة، التحديثات المراجع الطبية التي تصدر، ودي دي حاجات مهمة جدا. من الأشياء المهمة التي يراعيها الإنسان الطبيب تحديدا ستر المريض وصون سره، يعني دي مسألة مهمة جدا. في بعض الأمراض ينبغي أن تكون سرا لا يعلم بها أحد، يعني لو جاء حد مثلا اتصل علي يسألني هو عنده ايه، ما اقولوش. اللي يقول هو نفس الشخص، يعني شوف حضرتك وصل الموضوع لدرجة ايه، يقول انا اخوه، لا انت تكون قدامي وانا اتكلم معك. فصون سرية المريض، الاجتهاد العلمي الفائق والتدريب باقصى ما استطيع لكي اكون يعني جيد، او يعني اراعي الامانة. من الحاجات المهمة التي تعلمتها الصدقة.
الله أكبر.
تخيل حضرتك الصدقة اللي هي إيه يعني الصدقة؟ إحنا لا، الصدقة بنية إن ربنا يصلح ما بين إيديك.
يا سلام.
طب دي يعني إيه؟ إزاي جبناها منين؟ داووا مرضاكم بالصدقة.
نعم.
ألم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟
سلم بلى.
داووا مرضاكم بالصدقة.
نعم.
الله. طب دول مرضايا؟ أيوة. يبقى الإنسان يشعر إن دول مرضايا كأنهم من أهلي، وداويهم بالصدقة. وداويهم بالدعاء، ان انا ادعي لهم. مش بس حضرتك ان انا اكتب روشتة العلاج كذا وكذا وكذا، لا، الدعاء، ان انا ادعي للمريض ربنا يشفيه. دي من اقوى الحاجات. اني اتصدق، ودي يمكن تعلمناها من استاذنا الاستاذ دكتور فاروق رضوان. هو يعني هو مش اطفال طبعا، بس انا اقصد استاذنا هو استاذ قلب، مرض بطنة وقلب، راجل من اعلام المنصورة، من نجوم المنصورة وقواد الطب في المنصورة، قيادات الطب، ربنا يحفظه يا رب ويديه الصحة والعافية. واحنا في الراوندات زمان، طلبة زمان صغيرين، هو اللي لفت نظرنا للحتة دي. داووا مرضاكم بالصدقة، تصدقوا عشان ربنا عز وجل يشفي المرضى بتوعكم. إذن قضية أن يشفى المريض تكون هم الطبيب ويتابع. يعني كان حضرتك من الأزمات اللي مرينا بها فترة الكورونا.
صحيح.
فترة الكورونا دي عن نفسي أنا أتحدث عن نفسي، بقيت أذاكر وتابع متابعة دقيقة جدا جدا. وهنعالج في هذه الفترة، مش هتعالج أطفال بس.
صحيح.
لا، أنت بتعالج أطفال وكبار وكل الناس.
نعم.
ويعني تليفون ودي من المواقف اللي بحمد ربنا أنه وفقني لها. التليفون مفتوح 24 ساعة، أي رسالة واتس لازم أرد.
نعم.
وعارف المرضى، حضرتك كنا بنعالج أسر.
صحيح.
يعني مش بتعالج كده، لا، علاج أسر بالكامل.
نعم.
وربنا كان بيشفي سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
لو في حالة مثلا خطر، لا، أنت أتصل عليها، أخبركم إيه، عاملين إيه. كان مثلا أخ من القاهرة، بشوف حضرتك من القاهرة، والده كبير في السن، والدته كبيرة في السن، الحمد لله ربنا نجاهم وعده. كل شوية بتصل عليه، كل ست شهور كده أتصل، أخبار الوالد، أخبار الوالدة. خدت بال حضرتك؟ فأحيانا كمان بينشأ نوع من المودة بين الطبيب وبين المرضى. نوع من المودة، يعني يمكن ظهرت في الكورونا أكتر بالنسبة لي، لأن الاحتكاك كان كتير ومتكرر بيننا وبين الناس. حسيت ساعتها قد إيه ان الصغور بس مش دعوة.
نعم.
الصغور بس مش ان انا بقى على المنبر بخطب خطبة.
نعم.
مش بس ان انا بدي درس في المسجد. والله العظيم ما حد يعرف ربنا هيرحمه بايه. ممكن الانسان يقعد يدعو دروس طويلة جدا جدا، والنجاح تكون في دعوة امرأة، ام من امهاتنا، كان ربنا جعل الانسان سبب في شفائها، فدعت له دعوة فربنا نجاه بالدعوة دي. إن ربنا وقف قدام إنسان مكروب والمرض كرب شديد، فربنا عز وجل نجى الإنسان يعني من المهالك بسبب وقفته جنب الإنسان ده. فالطب تحديدا رسالة عظيمة جدا جدا، حسناتها كتير قوي قوي للي ياخد باله. النبي عليه الصلاة والسلام قال هي عموما، ولكن في الطب متكررة، ومن مشى في حاجة أخيه، أو لأن أمشي في حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا.
الله.
يبقى أننا أكون بس مع عيان لآخر المشوار، حب من اعتكاف 30 يوم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، حاجة عظيمة جدا جدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن مشى مع أخي له في حاجة حتى تهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. طب احنا بقى بيجي لنا مثلا كام عيان في اليوم نكشف عليه؟
كثير طبعا.
كتير، حوائج ناس محتاجة بس ضبط نية. ضبط نية. وربنا يا رب يرزقنا الأجر والعمل يا رب.
آمين آمين. نسأل الله أن يكتب أجوركم. فضلت الدكتور، أنتم أطباءنا جميعا، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اسمح لي بقى دكتور نرجع برضه في مرحلة مهمة. مين من مشايخنا وعلمائنا كان له أثر وترك بصمة في الدكتور غريب رمضان؟
هو بفضل الله كتير.
نعم.
اللهم لك الحمد.
الحمد لله.
وفي ناس التقيت بهم وناس لم ألتقي به من خلال الكتب يعني.
نعم.
من الذين التقيت بهم على رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان
حفظه الله وشفاه،
وطبعا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي
حفظه الله،
وفضيلة الشيخ الحويني أبو إسحاق الحويني
حفظه الله.
طبعا كل دول التقينا يعني بهم وجها لوجه.
نعم.
وفي تعامل عن قرب يمكن أكثرهم الشيخ محمد حسن، والشيخ الحويني لقاءاتي به اللي هي عن قرب قليلة جدا.
نعم.
إنما تعلمت منه الكثير والكثير والكثير. نعم. وأكثر أحد ترك في بصمة هو الشيخ محمد حسن طبعا
حفظه الله
يعني، ودي حاجة معروفة يعني حتى. نعم. كل اللي حواليه لمسين ده.
نعم.
ويمكن سبب تعرفي على الشيخ محمد حسان طبعا دروسه وخطبه، بقيت احضر وبتأثر بها جدا جدا. ان احنا زمان خالص واحنا طلبة في الكلية كان الشيخ محمد حسان لسه في بيجي اجازة كده من شغله في السعودية، يقعد كم شهر ويرجع، وبعدين نزل نهائي. فلما نزل نهائي كان بيدي دروس في مسجد التوحيد وخطبة شهرية في المنصورة.
نعم.
يدور بين مسجد التوحيد ومجمع الإيمان والجمعية الشرعية، وفي مؤخرا كان دخل مسجد السلاب فيهم تقريبا في الدورة دي.
نعم.
فكنا بنروح للشيخ، نسأل الله أن يحفظه وأن يشفيه وأن يعافيه.
نعم.
وجميع مرضى المسلمين.
نعم.
بنروح للشيخ من عايز تدخل جوه المسجد حضرتك ده الكلام ده في المنصورة.
نعم.
الساعة 10 الصبح يكون في الجامعة،
غير كده مش هتعرف تدخل،
اتأخرت مش هتعرف تدخل.
نعم.
يعني 10 الصبح ده المسجد بيكون اتقفل. انا مهما اروح بدري الاقي ناس قاعده، يا جماعه انتوا بيتين في الجامع يعني صلوا الفجر وقعدوا ما مشيوش. فدي كانت البدايات. والموقف المؤثر بقى اللي خلاني ارتبطت بالشيخ قوي لما ماتت امي رحمها الله، ووفاه والدتي انا استطيع ان اقول بانه أقوى زلزال في حياتي
رحمه.
حتى هذه اللحظة هي ماتت وأنا في تانية طب قبل الامتحانات مباشرة، كان لسه عن الامتحانات 12 يوم بالضبط وماتت. طبعا ده زلزال عنيف جدا، يعني ما كنت أتخيل أصلا إن يحصل اللي حصل لي ده بموت والدتي اللي هو الأثر النفسي.
نعم.
وأنا مش الكبير ومش الصغير، أنا قبل الصغير يعني أصغر. مني أخويا أحمد.
نعم.
ده الأصغر مني، كان في ده بكالوريوس تربية.
نعم.
أصغر مني بسنتين. وكان طبعا أحمد مرتبط بوالدتي جدا جدا، والدتي مرتبطة بيه جدا، فمين هتقول مين الأقرب؟ كان أحمد، مفيش شك.
نعم.
في دي ما كنتش متخيل أصلا إن لما أمي تموت هتأثر التأثر ده. فماتت والدتي الله يرحمها رحمة واسعة. فكتبت جواب للشيخ محمد حسان، يعني حسيت انه قريب مني.
نعم.
الشيخ حسيت بقرب نفسي.
نعم. هو في السعودية حضرتك بعت له؟
لا، كان في مصر في هذا التوقيت.
نعم.
كان في مصر اعتقد.
نعم.
كان في مصر الشيخ. فالمهم كتبت الجواب، قلت له يا شيخنا انا عايز حضرتك اتكلم معاك. ما فيش فايدة، قلت أنا أجرب أتكلم معاه لأن أنا جوايا هم لا يعلم مداه إلا الله. فالمهم اديته، لما لقيت ما فيش فرصة قلت له طب اتفضل بس اقرأ الرسالة دي. قرأ الرسالة لقيت بعدها لطف منه عجيب واهتمام ورحمة، ودي خلت الشيخ محمد حسان يدخل قلبي من أوسع أبواب
سبحان الله
وسكن في قلبي. يعني رزقني الله تبارك وتعالى حب الشيخ محمد حسان. العلاقة كلما مضى الزمن كلما تطورت أكتر. لقيته مرة كده قال لي: يا غريب تعالى أنا عايزك تقابلني في مسجد دمو. كان عند الشيخ مجمع أهل السنة في دمو.
نعم.
فكنت بقابله كتير، يعني مش بس الدروس، درسين، كان في درس الأربع أو درس الخميس ودرس الحد في مجمع أهل السنة. درس الخميس ده في مسجد التوحيد.
نعم.
ودرس، وبعد كده بقى الأربع، غيروا للأربع لما راح القاهرة.
نعم.
ودرس الحد، فكنت بقابله في دول. فقال لي، يقول لي: لا تعالى نقعد كده على، يعني عايزك لوحدك. فقال لي: اقرأ، امسك المصحف اقرأ. اقرأ. خير يا شيخ، انا اصلا بدأت ضربات قلبي تزيد. قال لي: بس اقرأ اقرأ، بس عايز اسمع صوتك. بيقولوا لي صوتك كويس، انا عايز اسمع صوتك.
نعم.
فالمهم يعني تجلدت وقرأت، هو نظرته الحانية الطيبة دي ادتني نوع من الامان. فقرأت، قال لي: خلاص خلاص حسبك، انا عايزك تيجي تصلي باخوانك في دموع، بنفس اللفظ كده.
الله يبارك.
خير، تصلي بهم التراويح في رمضان. فرحت صليت التراويح، اتعرفت على ناس طيبة جدا، اهل قرية دموع، ناس طيبة جدا، ولا زلت اذكرهم، وعلاقتي بهم طيبة جدا حتى هذه اللحظة، مودة غير طبيعية. وتعرفت على الاستاذ محمود حسان، ساعتها كان هو المسؤول عن الدعوة في المسجد. وبعد كده جاء حسن اللي هو أصغر منه. واعتكفت هناك في هذا المسجد. وكان معايا في هذه السنة دكتور عبد الرحمن الصاوي، دكتور حازم شومان، دكتور محمود عبد الله، كلنا دفعة واحدة. وبدأ من هذه اللحظة اهتمام خاص ودرس أسبوعي خاص من الشيخ محمد حسان لينا احنا الأربعة،
لهذه المجموعة،
المجموعة دي.
اللهم بارك.
درس خاص كل أسبوع، ويعني له فضل علينا كبير.
نعم.
كان في التوقيت اللي ما فيش حد بيعرف يقابل الشيخ محمد بس يسلم عليه، احنا كان في لقاء أسبوعي بفضيلة الشيخ، ندرس كتب من مؤلفاته ويوجهنا إلى غيرها، وده يعني كان له أثر كبير في تدعيمنا في الدعوة إلى الله.
حفظه الله وشفاه، وأسأل الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور. طب يعني شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان يطلب من حضرتك أن تقرأ عليه شيئا من كتاب الله ونحن لا نفعل، فبالله عليك يا دكتور لا تحرمنا من أن تسمعنا بعض من آيات الله تبارك وتعالى بصوتكم.
حاضر.
الله يحفظكم يا دكتور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، ده يدعونا دكتور معلش وسامحني لو تألت على حضرتك، عايزين علاقة الدكتور غريب بالقرآن، ايه هي هذه العلاقة؟ نستفيد منها كده حتى نتعلم كيف نرتبط بكتاب الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الارتباط بالقرآن شرف،
نعم،
حاجة عظيمة،
نعم،
اتعلمنا ان القرآن شرف الدنيا والآخرة،
نعم،
وسر الرقي في الدنيا والآخرة،
نعم،
فعلا رقي في الدنيا قبل الآخرة،
نعم.
أنا ما رأيت أحدا من أهل القرآن إلا ورفعه الله، إلا وجنى ثمرات ارتباطه بالقرآن في الدنيا قبل الآخرة،
نعم.
القرآن الكريم يمكن من أهم الارتباط به أو من أهم المحطات قرأتي على فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه،
رحمه الله.
الشيخ أحمد شاكر كان من مشايخ القراءات في المنصورة، معروف غني عن البيان،
رحمه الله.
كنت وأنا في آخر سنة في الكلية، وأنا رايح الكلية الروندات بتبقى مثلا وليكن الساعة 9 أو الساعة 10، أروح قبل الميعاد بساعة والشيخ في طريقي للكلية أصلا، حتى سبحان الله يعني كنت في مشوار كده النهاردة في نفس الشارع اللي فيه الشيخ فتذكرته،
سبحان
أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فكنت أقرأ على فضيلة الشيخ وسبحان الله كان له بهجة، الشيخ أحمد شاكر كان له بهجة، وجهه مريح، مليء بالنور وكان كفيف،
الله يرحمه،
وجهه مليء بالنور، ومن الناس اللي تشوفها مش تحبها، ده انت قلبك يتملي بحبها. فحبيته جدا جدا وارتبطت بيه جدا جدا. لما ختمت القرآن يا شيخ حماد على الشيخ على الشيخ أحمد شاكر،
نعم الله يرحمه،
سبحان الله، القرآن كأني بسمعه لأول مرة،
سبحان الله.
القرآن له طعم لما بيتقرأ صح،
نعم،
لما بتتعلم إزاي تقرأ القرآن صح له طعم تاني. أنا بسمع، كنت بسمع الشيخ الحصري، لأنه طبعا معلوم ضبط الحصري في القمة،
نعم،
كنت بسمع الشيخ الحصري بعد ما ختمت على الشيخ أحمد شاكر كأني طاير من شدة السعادة، حس كأني محلق في سماء. القرآن الكريم من أعظم الذكريات الجميلة، الليل وقيام الليل، وكان يمكن الفترة الذهبية لهذه العبادة في حياتي كانت فترة الجامعة، فترة الجامعة. وكان لما كان دكتور حازم شومان بيزورني، واحنا كنا دائم يعني يمكن اكتر حد في زمايلي على الاطلاق كنا ملتصقين ببعض يعني ليل نهار، يعني كان مثلا يقعد عندي ايام وبعدين نروح عندهم ايام. الله يرحمها الوالدة، والدته من الناس برضو الذين لا انساهم،
الله يرحمه.
انا لما ماتت والدتي في تانية وانا في تانية طب، كان سبحان الله حسيت كده، كنت بحس عند ان ام زمايلي كانها والدتي بالظبط. ومن اكتر الناس دول الحقيقه والده الدكتور حازم ووالده الدكتور عبد الرحمن الصاوي،
الله يبارك في عمره،
اللهم امين. فوجدت من والده الدكتور حازم يعني تعامل فعلا كان ابنها بالظبط، نسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. فكان دكتور حازم بقى لما بيجي يزورني بالليل نصلي قيام ليل مع بعض،
يا سلام.
ويمكن من أكثر الصور ولا زلت أذكرها، هو فاكرها حتى الآن، من أكثر الصور اللي كل ما نيجي نصلي أصلي بيها سورة هود، شيبتني هود، فأنا باخد سورة هود،
سبحان الله.
طبعا مش هود بس، هود وحاجات تانية، إنها دي يمكن أكثر الصور التي تكررت. الإنسان مع قيام الليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا خيرا مما كنا. علشان كده دايما بقول للشباب في فترة الجامعة، هذه الفترة الذهبية في حياتكم،
نعم
يا شباب، فترة الجامعة الفترة الذهبية في حياتكم، الالتزام والقرب من ربنا والعبادة والطاعة، الذهن صافي، مفيش شواغل، مفيش، هي بس المذاكرة والدراسة بس. فاغتنموها اغتنموها اغتنموها في القرب من ربنا سبحانه وتعالى. كان دي من الحاجات العظيمة. وكان سبحان الله واحنا في الاعتكاف كنا بنطيل بقى، احنا كنا بنتسابق في هذا في الاعتكاف في رمضان، نتسابق في هذا طول الصلاة. وكنا كان اللي يصلي قيام ليل وما يحسش انه بكى في قيام الليل، يحس كأنه ما قامش الليل، يعني كنا يعني منتبهين لهذا الأمر، يعني مش مثلا أنا لا، كنا مجموعة أصحاب كده، يمكن أقربهم في هذا الباب الدكتور عبد الرحمن الصاوي، كنا يعني بندردشة كده، غلطنا مرة واتكلمنا مع بعض، فأنا بقول له كنا في تالتة أو رابعة أعتقد، بقول له أخي حد مش حاسس بطعم القيام كده، الليلة اللي ما يعيطش فيها. قال لي الله، هو أنت كده؟ ده أنا كمان كده.
الله.
بعدها طبعا ما عادش حد بيتكلم عن نفسه مطلقا، هي كانت غلطة. فأنا قلت ده هو زمن مضى يعني، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يردنا خيرا مما كنا. عشان كده بقول للفترة الذهبية، يعني معنى كده أن احنا مش على هذا المستوى دلوقتي، فربنا يا رب يردنا. من الحاجات اللي أثرت فيه أيضا،
نعم،
ارتباطي بالدكتور محمود عبد الملك في القراءة عليه،
رحمه الله،
أسأل الله أن يرحمه.
آمين.
وسبحان الله، دي من الحاجات العجيبة، لعلك التقيت بالدكتور محمود،
رحمه الله رحمة واسعة،
ما شفتوش،
ذهبت لمسجده رحمه الله،
لا،
لم أتشرف بلقائه عن قربه.
لو من رأى الدكتور محمود عبد الملك يشعر براحة قلبية عجيبة لم ترد أبدا على قلبي من قبل،
رحمه الله رحمة الله،
إلا لما تقابل حد زي الشيخ محمود عبد الملك.
نعم.
الهدوء، إنسان هادئ النفس جدا،
رحمه
إنسان والله بجد. مش كنت لسه بقول لك من شوية الشيخ أحمد شاكر؟
نعم.
وبحس كأنه نور في وجهه. نعم. نفس القصة، هو إيه حكايتكم يا أهل القرآن؟
نعم.
بجد أنا بحس سعادة وبهجة وأنا معاهم، سعادة غير طبيعية. فكنت أقرأ على فضيلة الشيخ محمود، وفيه كده يعني لما روحت له أول مرة، ومعروف الشيخ محمود عبد الملك،
لا معروف،
إن هو يعني متقن،
رحمه
متقن جدا جدا.
نعم.
فقلت له أنا قرأت، قال لي سيبنا من اللي قرأت عليه، اقرأ علي الأول كده نختبرك.
نعم.
فقلت له هتختبرني؟ تعظم في نفسي إنه يختبرني.
نعم.
يعني ده أنا خاتم على دين الشيخ أحمد شاكر.
نعم.
وبعدين كنت في هذه المرحلة يعني في الدعوة ومعروف.
نعم.
بس قلت أنا جاي تلميذ.
نعم.
كان أول مرة أشوفه.
نعم.
فقرأت على الشيخ، قال لي، قلت له أقرأ منين؟ بفتح كده في المصحف، قال لي لا 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 اقرأ الفاتحة. قلت له الفاتحة؟ قال لي اقرأ الفاتحة. قلت ما شاء الله شكله بيسهل عليا يعني.
نعم.
فده شكله إنسان لطيف يعني. فطلع الشيخ مش بيسهل، ده بيصعب.
الله يرحمه.
أصعب سورة في القراءة الفاتحة.
نعم.
أحكمها كتير جدا جدا جدا.
نعم.
فقرأت على الشيخ، قال لي حسبك. قرأت كده نص الفاتحة أو خلصتها، قال لي خلاص حسب كده كفاية. ها أنا متخيل بقى أنه هيقول لي إيه الإجازة هتاخدها هوا.
نعم.
لقيت أول جملة قالها أنت تتعتع في القرآن.
الله أكبر،
يا خبر،
رحمه
تتعتع في القرآن. طب خلاص ده كده زادني إصرارا أن نتعلم على أدين الشيخ. فجيت قعدت مع الشيخ، فعلا استفدت منه فوائد عظيمة جدا جدا. كل شيخ يا شيخ حمادة تقرأ عليه،
نعم،
لازم تطلع من عنده بحاجة خاصة به.
نعم حقيقة. نعم.
ضبط المخارج عند الشيخ محمود قمة قمة. نعم. مخارج. نعم. الحروف دي حاجة، التفخيم والترقيق.
نعم.
يعطى كل حرف حقه. وبعدين صبور، وهو بعدين كان طبيب،
رحمه الله. نعم.
ومعليش برضه هو العلم رحم بين. نعم. أهله كلمة طبيب وأنا طبيب، فهذه برضو عاملة نوع من المودة.
نعم.
فكنت بروح له المسجد.
نعم.
وبروح له الشغل، يعني هو كان في له نبطشيات كده ما كانش فيها مجرد وجود بس، ما فيش مرضى.
نعم.
فكنت بروح، جاء حد أو كده يقوم يخلص ويرجع لي تاني أقرأ عليه. كان شغال في حاجة كده في جديلة. بعد كده أروح له بيته، لدرجة أنه مرة قرأت على الشيخ، فجأة سرحنا في القراءة، قال لي لا كفاية كده، ده أنا أول مرة حد يقرأ عليا ست أرباع، يعني أنك تقرأ على شيخ ست أرباع. فكان شخصية يعني أثرت في نفسي جدا جدا، وشرفت بلقائه، وفجعني موته أي فجعة. يعني أسأل الله أن يرحمه، وأن يرحم الشيخ أحمد شاكر، وأن يرحم كل علمائنا ومشايخنا، وأن يحفظ الأحياء، وأن يشفيهم وأن يعافيهم. اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين.
آمين آمين.
فدي لمحات كده خاطفة، وفيها رسائل.
نعم.
فيها رسائل مهمة جدا.
نعم.
إن أهل القرآن خلق.
نعم.
أهل القرآن سمت.
نعم.
أهل القرآن سرائرهم على وجوههم.
نعم.
بالنسبة بقى للي بيتعلم القرآن، أول ما تتعلم القرآن جنة جديدة أنت دخلتها.
نعم.
ما عشتهاش قبل كده.
نعم.
شعور ما عشتوش قبل كده إلا لما تختم القرآن على إيد شيخ.
نعم.
وتقرأه كما أنزل، يكفي أنك تستشعر أنك بتقرأ القرآن كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
وسلم. شعور عظيم جدا جدا.
نعم.
هذه رسائل بس كده ومضت.
نعم. نعم.
على الطريق، أسأل الله أن ينفعنا بها.
نعم أحسن الله لك يا دكتور، الحقيقة أنتم حركتم شجوني رغم عدم مقابلتي بطريقة مباشرة الشيخ
محمود
رحمه الله
يرحمه رحمه واسع،
إلا أنه كان من أحب الخلق إلى قلبي فيما أعلمه عنه. تعرفت عليه أكثر بعدما تركت المنصورة، ومع ما تفضلتم به شيخنا كان من القلة الأثبات المتمكنين في العلم الشرعي مع جمعه.
صح، دي حقيقة.
بين القراءات واللغة
واللغة احنا كنا بنقرأ عليه قطر الندى.
نعم رحمه الله.
يعني فالشيخ ما كملتش معاه الكتاب للآخر، إنما تعلمت منه الكثير والكثير. هو في اللغة كان رحمه الله متمكن جدا جدا، وفي كثير من العلوم الشرعية كان له باع في المذاكرة والجهد.
رحمه الله رحمه الله.
نسألني رحمه ورحمة.
فهنيئا لكم دكتور لقائكم بالشيخ محمود رحمه الله.
الله يرحمه. وأنت تجد على فكرة أحيانا الإنسان أنت من صوته بتعرفه.
نعم.
تسمع الشيخ محمود في، وليه طبعا قراءات موجودة.
نعم.
موجودة على التليجرام.
نعم.
يوتيوب. موجود قراءات للشيخ محمود عبد الملك.
نعم.
تسمعه. هو الشيخ ليس من الذين أوتوا حظوة في الصوت، مش صييت.
نعم.
مش زي الناس المشاهير. نعم. ولكن الخشوع، حضور القلب، تشم كده ريحة الإخلاص.
نعم نعم.
فيعني ربنا يا ربي يحشرنا وإياه في زمرة النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعنا به وبأحبابنا في الجنة في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين. صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الله يحفظكم يا دكتور. ننتقل لمحطة أخرى دكتور.
لسه في مراحل.
نعم نعم.
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمركم يا رب. إحنا ودنا نرجع للتجربة المهنية إن أذنتم لي يا دكتور. حضرتك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى استعملكم الله عز وجل البروتوكول اللي هو بتاع العلاج المناعي للأطفال، لو حضرتك تسميه. أنا طبعا لست طبيبا متخصصا فلا أعرف المسمى العلمي له. الله سبحانه وتعالى استعملكم وكنتم سبب في هذا البروتوكول بفضل الله سبحانه وتعالى لعلاج الأطفال، فلو تعطينا نبذة عن هذه التجربة.
بارك الله فيك.
فيكم بارك الله.
هو طبعا يعني أنا أؤمن أنه ينبغي على المسلم أن يحترم مهنته وأن يحترم عمله، لا سيما إذا كان هذا العمل يتعلق بأرواح أين كان بقى صورة العلاقة. الطب علاقة مباشرة، أنا بتعامل مع إنسان مريض، أن أخفف عنه الآلام أو أن أكون سببا في إزالة المرض عنه، أو في وقوف تقدم المرض على الأقل، أو في السيطرة عليه. دي نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. ده طبعا أمر زي ده بيحتاج شغل، يحتاج
مجهود غير عادي طبعا،
يحتاج مجهود وأمانة. من حوالي يعني يمكن 3 سنين أو 4 مش فاكر تحديدا، تم استدعائي في الوزارة لتشكيل لجنة علمية لوضع بروتوكول مرض نقص المناعة.
الله أكبر.
وكنا مجموعة كده من الأطباء ومجموعة يعني ناس كتير كده، تنوع كبير. وقعدنا نتكلم، وبعدين جاء فترة الكورونا. فالشغل توقف. العمل ده توقف. وبعد كده فوجئت بتشكيل لجنة علمية بقرار وزاري. وفوجئت ان اسمي في هذا التشكيل.
سبحان الله.
طبعا انا هبت التكليف صراحة لا اخفيك سرا، ولكني
أنتم لها أهل يا دكتور.
بارك الله فيك.
أنتم لها أهل. رضي الله عنكم.
شرفت أن أكون في وسط هؤلاء الأفزاز، الناس مميزة، أساتذة كبار، أساتذة في كلية طب الأزهر وطب القصر العيني وغيرها من الجامعات، ومثلا ناس كبار في الخبرة. يعني في العمل الطبي ناس كبار جدا في الخبرة في العمل الطبي من وزارة الصحة. ومسؤولين الزمالة، يعني ناس كده، ناس وفي ومواقع طبعا من اللجنة، ناس في مسكين مواقع معينة في منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة. لجنة كده يعني بتراعي أبعاد كتير جدا.
نعم.
فوإحنا قاعدين في اجتماع اللجنة قالوا إحنا هنوزع بقى المهام.
نعم.
كنت أنا الوحيد تقريبا اللي تخصصي أطفال،
والبقية مش متخصصين في الأطفال.
لا، هو إحنا بنتكلم عن المرض لكبار وأطفال.
نعم نعم.
فقلت أنا هتولى تحديث البروتوكول للأطفال.
اللهم بارك.
وبعدين قلت طب خلاص، طب احنا قالوا خلاص دكتور غريب هو اللي ياخد تحديث البروتوكول بتاع الاطفال في كله بقى. حسيت ان انا وانا قاعد حسيت ان انا ورطت نفسي بصراحة لا اخفيك سرا، وحسيت بثقل التابعة. يعني الموضوع حاسس انه كبير،
موضوع تكليف مش تشريف طبعا.
لا، مفيش تشريف خالص هنا.
لا.
وطبعا العمل ده عمل تطوعي بحت.
نعم.
يعني عايز حضرتك يعني مش عامل مثلا انت رايح في لجنة هيبقى لها عائد مادي مردود. نعم. مادي، ما فيش الكلام ده. نعم. ده عمل تطوعي بحت.
نعم.
وانا اسعد وبفرح بالعمل التطوعي.
نعم.
في اي حاجة. فالمهم حضرتك قبلت بهذا التكليف، وحتى هم قعدوا، كان في واحد زميل يقول خلاص الدكتور غريب يتولى بروتوكول الأطفال وأمهات الأطفال. أمهات الأطفال يعني يعني لا. كبار كمان يعني لا. انت يعني غريب يكتب كل حاجة يعني بيهزر يعني.
لا.
فأخذت بروتوكول الأطفال، كان متناسر في البروتوكول قبل كده، قلت لهم أنا عايز أعمل بروتوكول للأطفال لوحده
مستقل.
في فصل لوحده، بحيث يبقى كل ما يتعلق بالأطفال في هذا الفصل، المرض وتداعياته ومشاكله وإزاي يتم تشخيصه، وكمان يتعالج إزاي وجرعات الأدوية، قصة كبيرة. وكمان اللقاحات في الأطفال دي هتتخذ إزاي، ومين ياخد ومين ما ياخدش. فموضوع كبير. الشعور اللي جالي وأنا بحضر وبتجول بين المراجع والنشرات العلمية لمنظمة الصحة العالمية وغيرها، وإحنا طبعا منظمة الصحة العالمية هي الأصل عندنا في المراجع.
نعم.
والله العظيم تذكرت كلمة الصحابي الجليل: لو كلفت بنقل جبل لكان أهون علي.
الله.
فعلا بقيت حاسس الإحساس ده، إن أنا لو بنقل الجبل كان أهون، لأن أنا حاسس بمسؤولية كل جملة بكتبها.
نعم.
كل جملة بكتبها. نعم. دي هياخدها زميل ويطبقها، مسؤولية
كبيرة جدا.
مسؤولية كبيرة.
نعم.
زميل على مستوى مصر، البروتوكول ده بيتعمم على مستوى مصر.
نعم.
والتحديث اللي بعده هيقعد 4 سنين.
نعم.
يعني ولكن الله أعان. وطبعا عزائي من الحاجات برضو اللي خففت عني، كان احنا فيش كلمة في البروتوكول الا ما بتعرض على اللجنة.
نعم.
وكلنا عشان بتجاز.
نعم. يقرها يعني.
يقرها لك. حط دي وشيل دي. نعم. وسيب الحاجة دي. طب لا، الحتة دي نرجعها تاني، الكلام ده. وبعد ما خلص خالص راح البروتوكول لأستاذ اخر غير يعني في اللجنة برضو، بس هو ده الكلام النهائي.
نعم.
أقر الكلام ده، هو خبرته قديمة في المجال ده.
نعم.
فده كانت التجربة. وانتهت وخرجت للنور في كتاب موجود.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
وأنا سعيد إن ربنا وفقني لحاجة زي كده، وشرف عظيم، وأحتسبه عند الله عز وجل إن ربنا كده يجعله في ميزان حسناتنا. يعني إذن مش كل حاجة كتاب تصنفه في الشرع.
نعم.
مش كل حاجة خطبة تقولها. لا، ده انت في مهنتك لما تكون متقن لها مجيد لها، دي من اعظم القربات عند الله عز وجل، احتسبها كذلك، واسال الله ان يجعلها خالصه.
امين امين. جزاك الله خير دكتور، واحسن الله اليكم كما احسنتم لاخيكم. حقيقه الحديث معكم ذو شجون، ولا يمل ولو جلسنا حتى الصباح ما مللت ابدا من الحديث مع فضلتكم. لكن وقت اللقاء انتهى، على أمل أن تتكرم علينا إن شاء الله
بلقائنا
لنكمل بقية التجارب مع فضلتكم إن شاء الله.
شرف لينا، ربنا يكرمك.
الله يشرف مقداركم ويزيدكم شرف، بل الشرف لي أنا والله.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا دكتور، أحسن الله إليكم. أيها الأحبة في كل مكان، أحمد الله عز وجل وأثنى عليه الخير كله، أن يسر اللقاء بفضلة الشيخ الدكتور غريب رمضان حفظه الله تبارك وتعالى، وبارك في عمره وعمله ونفع به وجعله مباركا أينما حل حيثما كان. جزاك الله خير الدكتور، أحسن الله إليكم كما أحسنت لأخيكم، نورت بودكاست مسامرة.
جزاكم الله خير،
جزاكم الله. وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة، ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة، حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.